السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، مع آخر جمعة من شهر ذي الحجة نودع عاما ونستقبل عاما بإذن الله تعالى لمن كان له في العمر بقية. هذه الجمعة الأخيرة من شهر ذي الحجة ومعناها عام هجري قد انصرم، وهو جزء من عمرك عبد الله. كثير من الناس في أعمالهم الدنيا لهم مع بداية العام ونهاية العام حسابات ما بين ميزانية وموازنة ومعرفة الربح والخسارة ودراسة جدوى جديدة، هذا في أمور الدنيا. فلا أقل من أن يكون مثل هذا إن لم يكن أكثر من هذا في أمر الدين. عام انصرم وعام قد يأتي، وقد هنا للتقليد لأن الأعمار والآجال بيد الله عز وجل. كثير منا من هو في سن الستين إلى السبعين، التوقيت الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وقليل من يتجاوز ذلك. وهذه حقيقة نحن نراها، أكثر من يموتون ما بين سن الستين والسبعين، ولما ترى واحدا تجاوز السبعين ودخل في عشرة الثمانين ما شاء الله كأنك تريد أن تقول له أنت فلست يعني من الحسمة الكبيرة، ويكون من القليل النادر. فهذا معناه أن هناك قادما اسمه الموت، والحقيقة هذا القادم غير مرتبط بسن الستين أو السبعين أو أكثر أو أقل، هذا يأتي للكبير وللصغير، ويأتي للصحيح وللمريض، يأتي للعروس في ليلة عرسها وهي بتتصور مع العريس على الشاطئ ويختل التوازن وتقع من على السور تغرق في النيل في الماء في النهر في البحر في ليلة عرسها. كانت عاملة حساب اللحظة دي؟ أبدا. ولا الطفل الصغير، وصدق من قال تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة. كمان لما تعرف ان احنا في زمن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر موت الفجاءة، هذا يخطب ويقع، هذا يصلي ويموت، هذا يغني ويسقط، وهذا يلعب ثم يموت. ومجرد انك تفتش حتى في المواقع على مسألة الناس اللي بيموتون بغتة فجأة، والطب يقول لك تحت قلبي يعني ما عندهم اكثر من هذا المعنى. هو موت الفجأة. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. الأطباء قالوا له ارجع، يعني يمكنك أن تأكل ما تشاء وتفعل ما تحب وعيش لحظاتك. وهم يريدون أن يقول له، أن يقول له مت بين أولادك. ويقولوا لبعض الناس الذين أتوا بهم مستشفى، خذوا يعني من بيته واعملوا له جو كده لغاية لما يلقى ربا كريما. أنا أعرف طبيبا عرضت عليه أشعات وتحاليل مريض. الطبيب المصري المسلم يعرض عليه أشعات، الطبيب الأمريكي يقول هذا ماله مريض؟ لا هذا ما هو مريض، هذا المفروض يكون مات من 3 أشهر. ده تقرير الطبيب الأمريكي. طيب لا لا هذا فليروح يموت وسط أولاده لسه، يعني كأنه لي أجل. روح يا عم. قال وأنا أروح كان في الرياض، أروح لي أروح مكة وأعمل عمرة وأطهر نفسي ألقى ربا كريما. راح عمل عمرة، شرب من ماء زمزم بنية الشفا، كل يوم يحس بالتحسن. خذ له 2 أسبوع في مكة ورجع الرياض غير اللي راح. قال أروح أعمل تحاليل. عمل تحاليل 100 100، ما فيه ولا حاجة. الطبيب نفسه المصري صديقي الدكتور محمد عبد الغني وجاري، خدت الأشعات والتحليلات وعرضتها على الدكتور الأمريكي. قالوا ما هذا؟ قالوا المريض الذي كان عندنا. قال هذا ما هو مريض، هذا ولا في أي شيء من المرض. قال تعرف هذا يا دكتور؟ من أين أعرف؟ المستشفى مليئة ما شاء الله. قال هذا الذي عرضت عليك قبل 2 أسبوع أشعاته وتحليلاته وقلت لازم يكون مات قبل 3 أشهر. قال impossible بالإنجليزي، يعني ما هو ممكن، مش ممكن. قالوا ممكن ونص. قالوا ازاي وكيف؟ قال الله اسلم فيها الامريكي، شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قل لي مساله، لا هي رجل استطاع. تزود من التقوى فانك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نفجت أكفانهم ليلة القدر. وأنا أعلم من هذا الشيء القليل، ما أقول الكثير حتى لا أبالغ، أنا لا أحب المبالغة، ممكن أحب التطويل لكن مبالغة لا. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. ومنكم من يتوفى، أي من قبل، وجاءت في سورة الظاهر، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ومنكم من يتوفى ولتبلغوا أجلا مسمى، ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فمسألة الموت لابد أن نستعد للموت. نحن ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل عاما هجريا، من يحاول؟ أنا حاولت أن أجعل هذا موضوع خطبة. لماذا؟ لأن الناس ما يتذكرون العام الهجري، وما يتذكرون مع العام الهجري أنه يختم بشهر من الأشهر الحرم ويبدأ العام الهجري الجديد بشهر من الأشهر الحرم. وما أدراك ما الأشهر الحرم؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم حرام في كل الأوقات، لكن في الأشهر الحرم أشد حرمة وأعظم جرما وأكبر إثما، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الحمد لله أنها أشهر هجرية ولم تتوافق مع الميلادي. تخيل لو جاء العام الهجري مع العام الميلادي، وده حصل قبل سنوات، الاحتفالات كلها بالعام الميلادي وليلة رأس السنة. فأنا لا أريد الاحتفالات بالعام الهجري، ولا أقر هذا كرجل أهل سنة وأكره البدعة، لكن لا أقل من أن يكون هناك نوع من التعظيم لهذا الشهر. ما هو بطريقة الاحتفالات ولا البدع والخرافات، لكن العام الميلادي يحتفل به المسلمون أكثر من النصارى أنفسهم. والنصارى عندهم يوم 25 إن كانوا كاثوليك، يوم ميلاد الرب، ويوم 7 يناير إن كانوا أرثوذكس، وطبعا ليلة رأس السنة مشتركة، وإحنا عملناها عيدا قوميا وكله يفرح وكله يغني. ما هذا؟ طيب ليكن هناك فرح بالعام الهجري، لكن على طريقة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عام هجري ثم هو مرتبط بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لم تكن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في أول العام، كانت في شهر ربيع، كانت في شهر ربيع. لكن لما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يجعل تأريخا مستقلا لهذه الأمة بدلا من الشهور الشمسية أو القبطية، والآن تسمى طبعا بالميلادية الشهور الشمسية هذه، كل الميلاد ونحن نحتفل بالميلاد ونفرح وكلنا يعرفها، وكانت مرتبطة بصرف الرواتب والأشياء هذه، فكل عارف التاريخ الميلادي. إنما كله كان إحنا في أي شهر من الشهور الهجرية يفرح في سنة كام من السنوات الهجرية لا يتذكر. يعني أخي دي مسألة ولاء وبراء، مسألة ولاء وبراء، يعني جزء من مسائل الولاء والبراء إنك تحب تأريخك، تأريخك الهجري. سيدنا عمر يختار هذا التأريخ يؤرخ لهذه الأمة بدلا من أنها تمشي على أي تواريخ أخرى رومانية فارسية تواريخ الجاهلية، لا، اختار تاريخا للأمة بأي حدث لن يجد أفضل من حدث الهجرة يؤرخ له. كان ممكن نؤرخ من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نعرفه، ونتحدى أن يوجد أحد في الدنيا يعرف ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الفاطمية تحمل له ميلاد عيد ميلاد مولد النبي عليه الصلاة والسلام و12 ربيع. 12 ربيع ممكن يكون يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو تاريخ مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولما كان في بني هاشم يتيم بني هاشم، ما كان أحد يلقي له حسابا عشان يحتفظ بتاريخ مولد محمد بن عبد الله يتيم بني هاشم عليه الصلاة والسلام. طيب نجعله مع نجعل هذا التاريخ مثلا من وفاة النبي لا، فمن من مثلا الإسراء والمعراج أيضا لا، أفضل تقويم ليكن من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أقيم للإسلام دولة. الآن لا تجد للإسلام دولة أبدا، لكن لما أقيم للإسلام دولة في المدينة ودولة فتية وقوية وكانت دعائمها ثلاثا. الدعامة الأولى صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد. نحن في الإسلام جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، لكن مسجد كهذا رمز لاجتماع المسلمين، رمز ليكون فيه معالم الإسلام، رمز لصلة المسلم بربه، وإلا فصلح أيكما شئت. إنما المسجد مسألة رمزية لصلة المسلم بربه. ما هي صلة المسلم الآن بربه؟ ما صلة المسلمين الآن بالصلاة؟ الجمعة من شعائر الله، كيف صارت الجمعة فينا؟ قبل سنوات كثيرة وقد قدمنا إلى تركيا اسطنبول، كنا نصلي في مساجد الأتراك خطبة باللغة التركية، لكن المقدمة باللغة العربية مشتملة على أركان الخطبة عند أبي حنيفة، فكنا نفهم المقدمة، وأنا شخصيا كنت أجد فيها اللفظة التي تنغص علي أني حضرت الخطبة، وأشهد أن سيدنا وسندنا، وأتنقل من مسجد لمسجد لمسجد لعلي أجد مسجدا لا يقول وسندنا، فلا أجد. كل يحفظ هذه الجملة، والسند هو الله، ومثل هذه اللفظة لا تجوز في حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو سيدنا، نعم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين ولا فخر، لكن السند الذي تستند إليه وتلجأ إليه وتستجير به، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون أي المشركون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. المهم كنا نحضر الخطبة نفهم منها المقدمة، وبقية الخطبة يعني نذكر نسبح نقرأ، يجوز ما دمت لا تفهم الخطبة أو لا تسمعها. حتى اتفقنا أن نصلي في مثل هذه الجمعية، وبدأنا 17 70 ما شاء الله، الآن العدد يتضاءل. لماذا؟ ربما الدنيا حرب، ربما لأن الخطبة للشيخ عمر هيطول، الشيخ اللي بيطول، فتجد الجمعية مهوية حتى يعني ما تحس بالحرب كثيرا، يعني لأنه الأنفاس ليست كثيرة. أنا أعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما إن في فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، ده حديث ثابت وأحفظه منذ الصغر، لكني تربيت على يد أعلام لا أعرف أعلاما أكبر منهم. تربيت على يد الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، الشيخ الفرضاوي رحمه الله، الشيخ المشتهري رحمه الله، الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله، الشيخ المحلاوي لا يزال على قيد الحياة رحمه الله. هؤلاء الأعلام ما رأيت واحدا منهم يخطب خطبة قصيرة، كلهم لا يعرف هذا الحديث، وأنا فقط الذي أعرفه، كلهم يعرفه، لكن لهم في الحديث فقه. أنا شخصيا ممن درس في مخططات أعداء الإسلام أنهم يحرصون على هدم الجمعة لما للجمعة من تأثير على المجتمع المسلم، هم استطاعوا، ونحن بحجة الشيخ بطول الشيخ بطول هدمنا الخطبة، وصارت أغرب الخطب لا يستفاد منها، صار أغرب الناس لا يأتون الخطبة إلا متأخرين، بغض النظر التأخير هذا متى يكون؟ أحيانا أقول لنفسي لولا قصر في الخطبة بعض الشيء لضاعت الصلاة على 3/4 أهل المسجد. فهناك فقه للحديث مسألة إن خطبة الجمعة تضيع هي الآن ضاعت بنسبة تصل لتسعة وتسعين مثل الانتخابات في بلادنا. لماذا؟ لأن خطبة مكتوبة وخطبة خمس دقائق وعشر دقائق ومشي حالك وتلقي بيض. لا، خطبة كان لها أكبر الأثر في الصحوة الإسلامية، والصحوة وإن خفتت لكن ستعود بإذن الله، والأمة ستعود، والدين قادم، والإسلام منتصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة بنى مسجدين لمجرد أن وطئت أقدامه المدينة. أول ما نزل في ديار بني سلمة بنى مسجد قباء، وبقي معهم 15 يوما، ثم انتقل إلى ديار أوس والخزرج فبنى مسجده عليه الصلاة والسلام. وفي المسجدين نزل قول الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان الرمز للدولة الإسلامية القوية المسجد، صلة المسلم بربه. الدعامة الثانية صلة المسلم بإخواني. أنا تغربت كثيرا منذ أن تخرجت من الجامعة وحصلت على الدكتوراه، بعد 3 سنوات من الدكتوراه مباشرة وأنا أتغرب، تعاقدات وسفريات وشيل الدعوة وشيل التعاقد وعمل، ما وجدت غربة أمر على قلبي من غربة تركيا. ما في صلة بين الإخوة. كنا في بلادنا في الغربة، الجالية المصرية تلتقي، زملاء العمل يلتقون، الإخوة والمعارف والجيران يلتقون يتداورون، في حياة، في روح. لكن أن يكون كل واحد على رأسه، تعيش تموت صحيح مريض ولا حد يسأل عنك، أي غربة هذه؟ هذه غربة، ما هي غربة. أين قوة الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار في أخوة لم تعرف الدنيا لها مثيلا. جعلت الأنصار يقول لأخيه المهاجر، وهذا مثال موجود في كتب السيرة، هذا سعد بن الربيع من أغنياء الأنصار، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن دعوه الذي كان من أغنياء المهاجرين، لكن تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله. عبد الرحمن بن عوف كبند للتجار، يذهب إلى المدينة فقيرا، كلهم تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا. وهذا صهيب الرومي كان صاحب تجارة كبيرة، قالوا جئت أنا فقيرا صحلوكا وتريد تهاجر إلى صاحبك محمد وكذا، وأنت معك مقر إن أعطيتكم مالي تركتموني. نعم، فدلهم على السر، المكان الذي خبى فيه المال وتركوه. وما إن رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبقه القرآن: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، أخذه من يده ومضى به إلى بيته، فقال: أخي عبد الرحمن، لقد علمت الأنصار أني أكثرهم مالا، فمالي هذا لك نصفه، وهذا بيتي، اختر الطابق الذي تحب ولك شطر، الطابق الأول أو الثاني، وتلك زوجتان. كان في تعدد يعني، ما هو حرام، وكان عنده 2 بس مسكين يعني. إنما الآية تقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال: وتلك زوجتاي، اختر أحسنهما. أنا ما أعطيك اللي بكرهها، ولا واحدة تكون عمشة ولا تكون عورة، لا، اختر أحسنهما حتى أطلقها لك، فإذا قضت عدتها تزوجتها على بركة الله. يا الله، لدرجة تنازل عن الزوجة أخوك بالنسبة لنا أحلام وأوهام، أحلام الله يرحمه. فانظر كمان إلى النبل، نبل عبد الرحمن بن عوف، ما استغل المسألة الله؟ لا، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، أنا رجل تاجر، دلني على السوق، دله على السوق. أول يوم باع واشترى ورجع معه العشاء، يوم الثاني والثالث عبد الرحمن بن عوف شهبندر التجار في المدينة، عبد الرحمن بن عوف من كبار التجار، عبد الرحمن بن عوف بدأ يعني عنده ثروة، واختار منه اليهود، وده تاجر صدوق، وإلا داخل على النبي عليه الصلاة والسلام ولابس الحتة الحب وحاجة كده جميلة كده عليه أثر الزينة والصفرة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام هين يا عبد الرحمن، هين يعني ما وراءك ما خبر، تزوجت يا رسول الله؟ أيوه شكلك عريس، أكيد أنت متزوج، شكلك عريس كده، شكلك مور كده. قال أنخرتها؟ قال بنواة من ذهب. قال فأولم ولو بشاي، بشاي أولم ولو بشاي، إن إحنا اللي بنصحفها ونقول أولم ولو بشاي، خلي جنب الشاي يتوب بتاع، يعني تضحيف يعني، بخل يعني. أولم ولو بشاي، يعني أنثى الخروف، يعني أولم لنا بذي القرنين، فإن لم يكن بذي القرنين قد يكون بذي الجناحين، بذي الجناحين، طيب ما في ذو الجناحين؟ أن نقول لك لا جناح عليك، لا جناح عليك. أخوة، مجتمع ظل الفلاسفة يحلمون به حينا من الزمان، ما تكونت المدينة الفاضلة إلا في مسجد، إلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال مسجد رسول الله، يغفر الله لي ولكم. أوه طويلة، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أسألك من واسع فضلك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، الدعامة الثالثة، من صلة المسلم بغير المسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولة الإسلام على ثلاث دعامات، الدعامة الأولى صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد، الدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه مرموزا لها بالإخاء أو المؤاخاة، الدعامة الثالثة صلة المسلم بغير المسلم، فكانت المعاهدات بين المسلمين واليهود. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب للمدينة فيها أوس وخزرج، وفيها على أطراف المدينة يهود، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، هؤلاء على مقربة من المهاجرين من الأوس والخزرج، ويهود خيبر على بعد 150 كيلو. هؤلاء هم اليهود الذين نزحوا من بلاد شتى، وربنا كتب عليهم التيه والشتات من زمان، وتحول التيه والشتات علينا احنا الآن للمسلمين. انزل أي بلد تجد المسلمين كتب الله عليهم التيه والشتات في الأرض، أي بلد في الدنيا. فالمهم كتب الله التيه والشتات على اليهود، وكان من بين اليهود يهود اليمن، وجاء سيل العرب نزحوا إلى يثرب وسكنوا بجوار الأوس والخزرج، قصة طويلة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليهم عاهدهم، ما كانوا محتلين بلادنا فنعاهدهم، هم أهل البلاد. في فرق بين ناس كتير يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود ويقيس عليها معاهدة كامب ديفيد مثلا يعني، ويوم ما اتعملت معاهدة كامب ديفيد سلام سنة 77 و78 عملها السادات مع اليهود، كل شوف كل طويلة ازاي، كل العرب اعترضوا عليه وانقاطعوا مصر وخونوا مصر وخونوا رئيس مصر، واحنا كنا في مصر نقول انه خائن برضه. ولذلك هو ضحى بينا اول ما رجع من بعد مبادره كامب ديفيد ودار امريكا، عمل قرارات سبتمبر خد فيها 1500، كنت واحد منهم قيادات الدعوه وانا ابن 20 من عمري. المهم بعد شويه اغتيل الرئيس، خدوا 30,000 في ليله واحده 6 أكتوبر 1981. معاهدة السلام ليست كمعاهدات النبي عليه السلام. المهم كل العرب قاطعوا مصر على أنه هذا من الخيانة، ولا صحيح خيانة، لكن كيف حال العرب الآن؟ من العرب لا يطبع العلاقات مع اليهود؟ وكان تطبيع العلاقات زمان سرا من تحت الترابيزة، الآن ما فيه، ما في خشى، ما في حياة، كله يطبع وكله كذا. ما يعني كنتوا زعلانين من مصر ورئيس مصر؟ طب مهم دي نفسه بس كده والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود، وكانت معاهدة يعني فيها حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان في الدنيا لا يمكن تصل إلى معاهدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام وفى، وسأله الوفاء دائما وأبدا، سأله الوفاء عليه الصلاة والسلام. لكن هل وفى اليهود؟ أبدا. بدأ نقض المعاهدة من يهود بني قينقاع لما أرادوا أن يكشفوا وجه امرأة مسلمة، وجه امرأة مسلمة راح عند صاحب يهودي تجار ذهب من زمان، اكشف لي وجهك نحب نشوفك نتعرف عليك، مالك انت تكشف لك وجهي ليه وانا مسلمه؟ اصحابه راحوا واخدين شوكه وعمدوا الى ثوبها من ورا شاكوه في راسها، لما جت قامت ظهر جزء من ساقيها، اوه ما هو نفخاتها، ما هو من الجب، ما هو مثل الجب، ما هو هوت جد، ما هو ما في جد، جزء من ساقيها. جلست وصرخت واذا بمسلم يقتل اليهود. نقض اليهود العهد خلاص، كانت قضيه بني النضير بني قينقاع، ومن وراها النبي عليه الصلاه والسلام رايح لبني النضير في ديه قتيلين، قالوا لن تجدوا محمدا افضل مما وجدتموه تحت حصنكم. واحد يطلع السور يطلع على الجدار يرمي عليه حجر الرحى يفتت رأسه ويقول قضاء وقدر، واللي رمى حجر الرحى كان مجنونا ومختلا عقليا، ونجيب له تقرير من المستشفى. إلا هو جاء طلع الجدار والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وجبريل قل يا محمد، قال هل في يا جبريل؟ قم كده جاي يعني، قال انظر أرادوا قتلك. ناقضوا العهد، امرهم بالاجلاء. جاء ابن سئلون قال ابدا، غير لما حصلت غزوه بني النضير سجلتها سوره الحشد. طبعا جت خيانه بني قريظه مع الاحزاب وارادوا ان يستعقلوا شعبه المسلمين، وكانت غزوه بني الاحزاب من غزوه بني قريظه من بعد الاحزاب، يعني اليهود ناقضوا العهد. في أي مرة اليهود ما نقضوا العهد على مدى تاريخهم الطويل من أيام سيدنا يعقوب الملقب بإسرائيل؟ ما أقول لكم الأيام سيدنا يوسف ولا أيام سيدنا موسى، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من إسرائيل؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. تاريخ أسود، أو كلما نقض أو كلما عهد عهدا نبذه فريق منه. آية البقرة، آية الأنفال، الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. أقسمت بالله لو وفروا مرة لقال الله إلا مرة. وهذا عهدي بالقرآن، لما قل إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم في كل يعني إنصاف. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. في كثير من القضايا قد ليسوا سواء، لكن عند قضية العهد قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. ما في يا رب إلا مرة، ما في. وهذا حكم من خلق فعلم فحكم، في كل مرة. ولو نحن كمسلمين نعرف هذا كيف نعاهد اليهود؟ قال وهم لا يتقون. يتقون من؟ يتقون الله الذي لا يؤمنون به ولا يعرفونه، أو يتقون الناس الذين يعبدونهم حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار؟ كل حمير يمشون على رجلين ويتكلمون ويفعلون. هذا من عظم مكانة شعب الله المختار عند الله. خلق لهم حميرا تمشي على رجلين وتفهمها وليست بأذان طويلة وكذا، يعني مصرون أننا حمير، وقد استحمرون بالفعل. كيف؟ القرآن يقول عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لماذا هم حمير؟ أعطاهم الله التوراة ولم يعملوا بها، حملوا التوراة علموها ولم يحملوها لم يعملوا بها، فهم نقلوا هذا إلينا. قالوا المسلمون عندهم قرآن يجعلهم يحملونه ولا يعملون به فيصبحون حميرا. والله عز وجل ضرب المثل بمدرسة بلعام بن بعورة، واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. شوف الجماعة اللي بيطلعوا عندنا في الفضائيات، في الفضائيات، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. في الحديث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا أسوء منه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يعني مثال بالحمار وبالكلب وبالخنزير. رحم الله شيخنا الغزالي في فقه السيرة يقول لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم العبود فافقهوا ذلك يا أولي الألباب. اليهود الآن يحكمون العالم، ولكن وراء ستار ويريدون أن يظهروا على خشبة المسرح. لا أظن أن الكتب المكتوبة يمكن أن تعلمنا شيئا من هذا، وما حضرت لكم شيئا أقوله، ولكن خواطر وتأملات، وما أردت أن أطيب ولكن تعودت أن أطيب. الشيخ اللي بطول خلاص صارت بطنة، ولكن عذري أنها جمعة أخيرة من ذي الحجة، وجمعة أخيرة بالنسبة لي في إسطنبول في تركيا. قبل 4 أشهر قلت هذه خطبة مودع وتركتكم بعدها 4 أشهر، وهذه المرة خطبة مودع وسأترككم بعدها 2 شهر إن شاء الله، ثم يتوالى السفر بإذن الله لعلي أجد مجالا في الدعوة أرحب وأوسع. يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أقبل بنا إليك إقبال الكرام عليك. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم استرنا بسترك الجميل، عاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك، لا تعاملنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، ربنا اشفع عنا العذاب إنا مؤمنون، يا رب، يا رب، يا رب، إلى متى؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرفت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو ينزل بنا عقابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فرض كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، اللهم ارفع الصلاح إخواننا المسجونين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في اليمن وفي السودان وفي سوريا في أدلب وفي إخواننا في جنين في فلسطين. يا رب ثبتهم وانصرهم وأيدهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب ندعوك لكل المسلمين في كل الدنيا، من أذكر ومن أترك. يا رب تسعى الخلق على الراسع، أنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب يا رب يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة، وعمنا بمغفرتك الشاملة، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته، وذلت لك جبهته، ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة مغفرة. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، وسائر المحن، وسائر الفتن. أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. سلك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، والغنيمة من كل ذر، سلامة من كل إثم. سلك الفوز بالجنة، سلك النجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.